بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا شرح للفرائض على متن الرحبية لسماحة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه وأكثر من أمثاله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونفع به، آمين. ويعدها ويقدمها تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وابتغاء مرضاته، وأن يجعله لنا ولسماحة شيخنا مثقلا لميزان حسناتنا يوم العرض على الله عز وجل يوم نصب الموازين، ونافعا لمن يستمع إليه من إخواننا المسلمين أجمعين في مشارق الدنيا ومغاربها، آمين آمين آمين.
أول ما نستشهد ما قال بذلك الحمد ربنا تعالى، الحمد لله على ما أنعم حمدا به ويرجع من خلف الحمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله وولاده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توقينا من الإنسان أن نذهب الإيمان إليه من فرضه وكان ذاك من تسمى فرضه.
هذه الميزة للرحبي رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الفرائض، وهي ميزة جيدة ومفيدة وعظيمة، وتداولها العلماء كثيرا وانتفعوا بها كثيرا، وهي حسنة الأبيات، فلسة الأبيات واضحة المعنى سهلة الحفظ، فجزا الله خيرا رحمه الله. قد حفظناها من السار، قرأناها مرات على شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد إبراهيم الشيخ رحمه الله عليه، قرأها معنا أمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل على الشيخ محمد رحمه الله، وقرأها الناس قبلنا في قرون متطاولة، فهي قصيدة مباركة وهي مفيدة. يقول رحمه الله أول ما يشرح المقالة، يعني يقول المقال مصدر مين مثل المقال وأشباهه، بذكر حمد ربنا تعالى، يعني أول ما نستفتح به القول حمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى، فإن أولى ما يكون بالحمد سبحانه وتعالى. في الحديث الذي جاء من طرق كل أمر ذي بال لا يذكر بسم الله، في بعضها بذكر الله في بعضها بحمد الله فهو أجدر بعضها أبشر، يعني نقص البركة. والله عز وجل بدأ كتابه الحمد لله وسبه الصحابة وحمد نفسه في سور كثيرة سبحانه وتعالى، بدأها بالحمد، والمؤلف جمع بين الحمد والتسبيح جميعا حتى يجمع بين الروايات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند بدء الكتب رسائل الكتب بسم الله، والقرآن بدأ بالتسبيح والحمد جميعا، فلهذا استحسن العلماء بدأ مؤلفاته بالتسبيح والحمد جمعا بين الروايات وجمعا بين الفضائل وحرصا على تمام البركة والخير. ثم بين الحمد فقال الحمد لله على ما أنعم من الفرية، والمعنى فالحمد لله على إنعامه، ويجب أن تكون موصولة تقديرا فالحمد لله على الذي أنعم به، يعني الشيء الذي أنعم به سبحانه وتعالى. وقال الاستغراق، استغراق أنواع الحمد وأجزاء الحمد هو الثناء، والحمد لله هو ذكر الحمد وذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، وأحق شيء بذلك والله وحده سبحانه وتعالى، فله المحامد العظيمة وله الثناء المطلق جل وعلا لكمال صفاته وعظيم إنعامه سبحانه وتعالى. وإذا كان ثناء ليس معه محبة فهو مجرد مدح، فإذا كان معه محبة والتقدير فهو حمد، والله أحق بالحمد سبحانه وتعالى غيره، وحمد غيره تابع لحمده، يحمد الناس عليه من فضائل وأعمال طيبة فضل خير فإنه فضل سبحانه عليه ومن إحسانه إليه جل وعلا، فله الحمد في الحقيقة لأنه محسن على جميع الخلق سبحانه وتعالى، حمدا به حمدا مصدر مبين للنوع، الحمد من صفته أنه يجب عن قلب العمى، والمصادر تختلف منها مبين للنوع ومنها مؤكد، ولا مبين للنوع، حمدا به الحمد به يجب الله يزيد الله يجب يزيد ويذهب عن قلب العمى يعني عمى كما مضاف إليه، الحمد يجب الله به عن قلب عمى، والعمى في الحقيقة عمى القلوب، أما عمى الأبصار فهو أسهل مثل ما يروى عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أخذ الله من عيني وهما فإن قلبي مضيء ما به وراءه، أرى بقلبي الدنيا وأخرى وآخرتي والقلب والعين والقلب يدرك ما لا يدرك البصر، المقصود أن البصر وإن كان عمى يضر بالدنيا وسائل الدنيا قد يعوق عن بعض مسائل الآخرة، لكن العمل الشديد خطر العظيم يعمى القلب نسأل الله العافية، ولهذا قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والمؤلف هنا يقول حمدا يجلو به ان يجلو الله به عن قلب عمى العمى، فالثناء على الله وسؤاله والضراعه اليه والقيام بحقه والبعد عن معاصيه كل هذه اسباب لصلاح القلب وصفائه والذهاب عنه والمعاصي والغفله من اسباب غلبه القلب وعماه نسال الله العافيه، ثم الصلاه بعد السلام على نبيهم دينه الاسلام محمد الخاتم يقول ربه واهله من بعده وصحبه، يستحب بعد الحمد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء كما في حديث الله بن عبيد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع يدعو قال ان احمد الله وصلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، ثم قال يدعى احد فليبدا بكلمه ربه فقال اتخذ ربه ويصلي عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ما شاء، الدعاء بعد الحمد والصلاة على النبي أقرب إلى الإجابة، ثم الصلاة والصلاة إلى الله تنام على عبده من عياله وتطلق على الرحمة وتطلق عليهما جميعا صلاة، والمشروع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد كما قال عبد الرياحي وجماعة وأيده المقيد في كتاب جلاء الأثام من وجوه، فإذا قلت اللهم صل على محمد يعني أثني عليه بين الملائكة والرحمة في ضمن ذلك، لكن المقصود الأعظم هو الثناء عليه فإن هو منزلته مما لا يعلى عليه الصلاة والسلام، ومن دخل الرحمة فيها قوله جل وعلا هو الذي يصلي عليكم ملائكته، فإن صلاته علينا فيها ثناء وفيها رحمة لنا، وكفى جمعة الرحمة مع الصلاة، صلاة الصلاة الثناء والرحمة الإحسان والجود والكرم كما قال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قرنهما، والسلام السلامة يعني هم السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء مرصى سلم سلاما، المراد الدعاء لأن الله يسلمه من كل شيء، الله تعالى جل وعلا يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، ادعوا له بالصلاة وادعوا له بالسلامة عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليها صلى الله عليه بعد ونور الله بالصلاة عليه والسلام عليه هي سنة مؤكدة عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الصحيح من صلى عليها صلى الله عليه بعد على نبيين يهمز ولا يهمز على نبيين ويقال نبيين، واصله معنيان احدهما انه من النبه والارتفاع شيء منتبي وهذا منتبي على كذا مرتفع، والثاني انه من النبا والخبر هو الاقرب انه من النبا لانه منبئ عن الله ومصدر عن الله فالانبياء يصدرون عن الله، فالمعنى على نبي من النبا فسخلت النبيين دينه الاسلام دينه ودين الانبياء كلهم هو الاسلام، كما قال عز وجل ان الدين عند الله الاسلام فلا دين الا الاسلام، ليس لله الدين سوى الاسلام، هو دينه ودين اخوان الانبياء جميعا هو دين الاسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والطاعه له عز وجل والبعد عما حرم والبراءه من شركه واهله، هذا هو الاسلام، استسلام وانقياد يذل لله بالاخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان به وبرسله وتصديق أخباره، كل هذا داخل في الإسلام. المستسلم المسلم يصدق الله في أخباره ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعبده وحده ويقدم أوامره وينتهي عنه، وهي ذلك مسلما منقادا ذليلا لربه عز وجل. محمد ها أشهر أسماء، أشهر أسماء محمد، وله أسماء كثيرة منها أحمد في قوله جل وعلا في المعصية ما اسمه أحمد، ومنها الحسناحي والعاقب والمقصي، وغير أسماء كثيرة جاءت في السنة عليه الصلاة والسلام، نبي التوبة ونبي الرحمة ومعروف الأخلاق وغير ذلك. أنا نبي دين محمد خاتمي، فقال جل وعلا محمد رسول الله، يا يا محمد خاتم في ربه، الخاتم خاتم وخاتمهم يعني آخرهم، ليس بعده نبي، كما قال تعالى ما كان محمد من أحد جواز رسول الله خاتم النبيين، وتواترت عنه الأخبار عليه الصلاة والسلام لأنه لا نبي بعده، وأن خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أنه يرد أنه بعده فهو كافر، ولهذا كفر الصحابة مسيلمة وسجاح والمختار بن ابي عبيد وقاتلوهم، وهكذا غيرهم من الدعاء انهم كالاسود العنسي وغيره. هذا اجمع الصحابه واجمع اهل العلم، والاسود وسيلمه نجاح والمختار وغيرهم من الدعاء انهم كفار بالنص والاجماع، ولهذا قاتلهم الصحابه ويقال ان نجاح اسلمت، وهكذا طريحه الاسدي اسلم فالدعاء انه هو في عهد الصديق، ونبأت بني اسد بن خزيمه في جهه حائل، حصل له شوكه وقاتله خالد، قتل جماعة من قومه، ثم هذا الخر صريحة وهذا الله رأسه، وقاتل مع الصحابة في فرس، وهكذا ويدعى أنه بعد ذلك لأي جنس كان، إذا كان عنده عقل هو كافر. وقد يدعي هؤلاء لا ليس عندهم عقول، صوب بمرض في عقولهم، هؤلاء لا عبرة بهم، لكن من يدعاه وله عقل وله شوكة فهذا هو المراد بعد عن المتنبئين في الحديث انهم 30 بعد عليه الصلاه والسلام، يعني ليس شوكه ولا شان. ومن اخرهم القادياني بن احمد بن غلام القادياني الذي تنبا في الهند في اواخر القرن الماضي وبعد الثالث عشر، حصل له اتباع وشوكه، والى الان له اتباع يقال له قاديانيه ويقال له الاحمديه. اجمع العلماء في عصرنا وقبل عصرنا على كفرهم وعلى كفره ايضا، لانه ادعى النبوة وزعم انه يوحى اليه، وان رسالته اكثر من رساله محمد عليه الصلاه والسلام، وله مؤلفات وله اتباع الى الان في الهند وباكستان وفي افريقيا وفي غيرها، فهو مكفر وكافر، واتباعه الذين يعرفون كلامه ويعلمون انه ادعى النبوة ويتبعونه كفار مسلم نسال الله العافيه. واله من بعده وصحبه، آل الرجل أتبع أهل بيته وأتباعه يقال لهم آل، والمراد هنا أهل بيته ومن اتبعه، المراد هنا أهل بيته من بني هاشم وزوجاته رضي الله عنهم ومن اتبعه، كلهم داخلون في آله، كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون إن أتبع فرعون، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن الآخر اللهم صل على أزواجه وذريه، يبين أنهم آله من بعده وصحبه، عطف الصحب على الآل ينبع من عطف العام على الخاص، والصحب عام من أهل البيت عام من الزوجات الزوجية، وأما إذا جعلنا الآل معنى الأتباع فأصحاب من الخاص على العام، لأن يعني الآل عام لهم الصحابة وغير الصحابة، فيكون عطف الصحابة عليهم من عطف الخاص على العام، يهسها في الآل بالأتباع، ثم يهسها بأهل البيت يكون باب عطف العام على الخاص. ونسأل الله الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مستقيما او تابعا لغيره، وما تعالى الاسلام قال الصحابي قال احسن ما قيل فيه كما قال الحافظ في النخبه، ومن لقي النبي مؤمنا به وما تعالى الاسلام ولو دخل سده ولو ارتد ثم رجع كالعشر بن قيس وجماعه هم صحابه، ولو كان تابعا لغيره كمحمد بن ابي بكر وكعبد الله بن ابي طلحه وانصاري وجماعه كان تبع عثائهم ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبع لغيرهم ليسوا مستقلين متغيرين. ونسأل الله لنا الإعانة وقال أعانى إعانة المصدر أعانى يعني مدد يعني مدد والتوفيق والتسهيل لما توخينا توخى الشيء قصده أراده من الإبانة من الكشف والإظهار. أما مذهب الإمام مذهب الرجل ما قاله مجتهدا ومات عليه هذا هو مذهب الرجل. أنا فلان ما قاله عن الاجتهاد وثبت عليه حتى مات مثل أحمد مثل الثوري مثل الشافعي مثل مالك مثل زيد مثل فلان ما عرف عنه أنه قاله واستقام عليه حتى مات ثم مذهبا له يعني قولا له. والمذهب يطلق على المصدر زميلي مذهبا هذا ومذهبا. أما مذهب الإمام زيد زيد من أئمة الكبار رحمه الله من أئمة الصحابة العلمية وغوره وقد اشتهر بعلم الفرائض وقال في النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ومشهور بهذا بين الصحابة ومن بعدهم وقد أعطاه الله فيه فائدة كبيرة والعلم في الجمع وعلي به كثيرا. زيد الفرضي بالتلميذ والضرورة وزيد بن ثابت الأنصاري هذا الرجل الإمام المشهور هذا الجليل حد كتاب الوعي ما سنة 45 هجرة له فضائل ومناقب بينها وكان في الصحابة وغيره رضي الله عنه. ولما مات قال ابن عباس هكذا ذهب العلم واخذ بكتابه ذات يوم وقال هكذا نفعل بعلمائنا رضي الله عن الجميع. وللفرض نسبة إلى الفريضة وإلى الفرائض النصف والثلث وأشبه ذلك وتطلق الفريضة على الناس كله تسمى فريضة أصله وفرضه تسمى فريضة كما ذكر سبحانه ذلك لما ذكر المواريث فرضها وتعصيبها قال فريضة من الله تسمى كما فريضة لأنه مفترض الأخذ به يقال للعالم الفرائض فرضي كما يقال للمنتسب لأبي حنيفة حنفي ولمن كان من بني حنيفة النسب حنفي يسأل حنيفة فعيلة ينسب لها فعالي فعيلة جوه فعالي كجوحينة فعالي إذ كان ذاك إذ تعليلية أصول على الضرب يعني أن ذاك من أهم غرضي من البحث وكشف والتنكيف وبيان الزرزير من أهم أغراضي المؤلف وإلى من أهم كان الشأن وغرض المقصد ويأتي بقية كلام رحمه الله سب لما رأيت استطيعة الوافية للرحم يفعلونها تطبيق الوافية عماد من طرابلس الشافعية نايم وانت عمر احدكم تقدمت الله واقف حصل بعض الاحيان نعم تقدمت الله او ملخصها نعم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله.
اما بعد هذه بقيه مقدمه الكتاب يقول رحمه الله علما بحلول الاجر توخينا البحث عن مذهب الشهيد وقصدنا بيان احكام هذا الباب علما بان العلم خير المسؤولين لان هذا من العلم احكام الفرائض معرفه ما سلفيه من ثابت الفرائض واحكام المواريث من العلوم النافعه التي السعي فيها مطلوب ونص عليها من غايه المطالب علما بان العلم من جنس العلم الشرعي خير ما سعي فيه خير ما سعى فيه الساعون وطلبه الطالبون وأولى ما له العبد دعي من أولى شيء يدعى له العبد حتى يعرف ربه ويعرف دينه ويتبصر في حق الله عليه فلا توحيد ولا عمل إلا بعد علم فالعلم وسيلة العمل فالواجب على المكلفين أن يطلبوا العلم ويتفقهوا في الدين حتى يعلموا ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وما يشرع لهم وما يكره لهم فيكونوا على بصيرة سبحان الله وجل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. الحديث الصحيح يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلامات السعاده ودلائل الخير يفقه العبد في دين الله وان ينظر فيما يجب عليه. ومن علامات الخذلان وعدم اراده الخير اعراض العبد وغفلته وعدم طلبه للعلم، علما بان العلم خير ما سمعته اولى ما له العبد الدعي، وان هذا العلم مخصوص بما العلم هنا العهد عندنا للعهد من علم الفرائض مخصوص بما قد جاء فيه عند كل العلماء. في علم الفرائض قد شاء فيه وجاء فيه ما يدل على انه اول ان يفعل، طلب لك ينبغي يكون حديثا وجيدا قبل ان يفقد، وان هذا يوصف بما قد جاء فيه عند كل العلماء بانه هو العلم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد، وقد جاء فيه ما يدل على انه هو العلم يفقد. كما جاء الحديث غيره تعلم هذا العلم تعلم الله يعلمها الناس فانها نقص العلم وهو ينسى وهو اول علم قد من امتي، في سنته بعض المقال انه مشهور عند اهل العلم. فهذا العلم اشتهر فيه عند العلماء وشاع فيه عند العلماء انه اول علم يؤخذ، وان الناس يلتمسون من يقضي بينهم فلا يجدون في الروايات حتى يختلف اثاث الفريضه لا يجد ما يحصل بينهما. وهذا لمده زمان لمده ازمنه طويله قد غل العلم بهذا الشان في غالب الانصار وغالب الاقاليم، كما ان العلم قد قل ايضا في نفسه مع كثره من يدعيه ومع كثره المدارس والجوامع والجامعات والمعاهد غير ذلك، لكن العلم الحقيقي والبصيره في دين الله وعلم احكام الدين بالادله الشرعيه هذا هو الذي قل. اما جنس دعوى العلم جنس العلم هذا موجود، ولكن المقصود العلم الحقيقي الذي هو سبب النجاه والسعاده وهو معرفة الحق بأدلته الشرعية هذا هو العلم. أما العلوم الأخرى فإن نفعت في دين الله وصلحت نية صاحبها استفاد منها وإلا فلا. وكذلك العلم الذي كانه التقليد اتباع الرجال ويأخذ بآرائهم من النظر هذا لا يعد علما، كما قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء لأن ليس عنده علم، إنما ينقل كلام الناس وينقل آراء الناس. فإذا كان هذا العلم ثم قد شاع أنه يفقد سريعا فإنه يكون بهذا جديرا بأن يتنادر وجديرا بأن يحرص طالب العلم على تحصيله قبل ذهابه وزواله. وكثير من الناس قد يقرأ ويبحث فيه ولكن مع ذلك لا يوفق في معرفة حقيقته وأحكامه ويتبصر فيه، ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى بصر وضبط وتكرار حتى يستقر في القلوب، ولأنه يتعلق بحوادث تقع للناس قد يمر على الإنسان الشهر والشهران والسنة لم يسأل فربما نسي، فينبغي تكون له عناية دراسة لأن العلم مذاكرة فيه مع طلبة العلم حتى يستقر ويبقى وحتى لا يذهب من الصدور. تجد كثيرا من الناس قد درس الفقه سمع الاحاديث وحفظ ما تيسر منها ومع ذلك لا يجيب ان يقسم مسائل الغريب ويغلط فيها كثيرا، مع كون هذا العلم من اوضح العلوم ومن ابينها ايضا وأدلته واضحة في الكتاب والسنة، ومع ذلك يغلط فيه الكثير ويخطئ فيه الكثير. وأسباب ذلك والله أعلم هو عدم الإقبال عليه والاشتغال بغيره، فالغالب أن طلاب العلم يشتغلون عنه بغيره من العلوم التي يحتاجونها في غالب أوقاتهم، ومن أمور أخرى تشغلهم عن ذلك فينسون يأخذون وينسون، لكن من عرف قدره وشأنه أقبل عليه وجد في دراسته وحفظ وشونه والعناية في المسائل التي قد تشكل وتنسى حتى تبقى في ذهنه وتستقر. وأن زيد الخصة لا محالة زيد هو من ذلك ما تقدم الضحاك الأنصاري النجاري الخزوجي الإمام المشهور حد كتب الوحي كما تقدم قدم أنه توفي سنة 45 من الهجرة وقيل بعد ذلك. مخصوص بما وأن زيد الخصة لا محالة يعني قطعا بما حباه خصه خاتم الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله في فضله من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضله فضل زيد منبها يعني على ذلك أفرضكم زيد ونهيك بها مرتبة ثانية ومنقبة كبيرة في فضل زيد رضي الله عنه. يشير بهذا إلى حديث وارث هذا الباب وهو ما رواه أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضوا زيد من ذلك. وحديث جيد قد عله قوم بالإرسال ولكنه جيد وسليم والذي رفعه ثقة قد أخرجه أهل السنن الأربع ما عدا أبا داود وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأخرجه غيره من حبان والحاكم عزاه حافظ البلوغ إلى أحمد والأربعة سوى أبي داود صحابه الصحابي وابن حبان والحاكم. فهذه منقبة كبيرة وسنية لزيد رضي الله عنه قال فكان أولى باتباع التابع. واجتهاد زيد في هذا معروف وهو من الراسخ في العلم رضي الله عنه قد تابعه الأئمة في غالب المسائل كما قال المؤلف لا سيما قد نحاه الشافعي قال فكان أولى باتباعه وكان أولى من غيره باتباع التابع له يعني اتباع لا بالتقليد اتباع ثم كان أفرض الناس سنة جديرا بأن يعتنى بأقواله ويخلى بأقواله ما لم يقوم الدليل على خلافها فكان أولى باتباع التابعي لا سيما كلمة يؤتى بها إذا ما قبلها وما بعدها وقال نحاه الشافعي وقصده وقال إليه وهكذا مالك وهكذا أحمد المشهور عنه كلهم ساروا وراءه وهكذا أبو حنيفة في كثير من المسائل وخالفه أحمد في بعض المسائل وخالفه أبو حنيفة أيضا في بعض المسائل ويأتي بيان هذا إن شاء الله في أبواب الآتية. ومن أشهر ما خلفه فيه أبو حنيفة الجد إلى جد راه زيد ومن معه مالك والشافعي وأحمد المسؤول عنه يرونه يشارك الأخوة يشارك مع الأخوة في المواريث على تفصيل يأتي إن شاء الله. وأبو حنيفة وأحمد في رواية يرون الجد كالأب يسلك الإخوة فخلفه زيدا في ذلك. من ذلك مسألة الحمارية مسألة المشركة في رواية تشبيه لا شق مع الأخوة لأم واصطربوا اسقاطهم بهم كما ذهب اليه احمد رحمه الله وجماعه. المقصود ان اقواله هي مشهوره بين اهل العلم مستعيره بينهم الا في مسائل ظهر الدليل على خلاف قوله فيها فصار قوله فيها مرجوحا وصار قول من خالف فيها راجحا وهي مسائل قليله منها جد ومنها مشركه. ثم قال المؤلف فهاك فيه القول فهاك ما نخذ فهاك فيه القول عن إيجاز عن اتفاق ونزل نقل لفظه وحصلت به فائدة وبرأ مخلصا مطهرا أو وصمة عن عيب الألغاز جمع اللغز وكلام يؤتى به ظاهره خلاف المراد منه امتحنوا به الناس امتحنوا به الألكية وغير الألكية ولكن الغالب أنهم يمتحنون به الألكية ليرى ما عندهم هل يحصلون لهذا الشيء أم لا فهو كلام يراد به غير ما يتبادر منه. هذا الكتاب بريء من هذا الشيء ليس فيه ألغاز بل كلام واضح ظاهر لمن قرأه وهو كما قال المؤلف رحمه الله فهو كلام واضح وعبارات بينة وأسلوب جيد ليس فيه غموض رحمه الله وجزاه خيرا والله اعلم. ثم هنا مسائل تعلق بهذا الفن اهمها حد هذا الفن وموضوعه وثمرته حكمه في الشرع شرائطه واركانه أما عده علم بفقه المواريث وما يضم إلا عن حسابها موضوع التركات يكون التركة جاء هذا العلم إلا فلا إذا ما تركة ليس هناك أصل مواريث. وثمرة في إصادة والحقوق حقوقهم حقوقه الشرع فرض كفاية إذا قام بالعكس سقط عن الباقين صار الحق للسنة. وأركانه ثلاثة وارث ومورث وحق موروث. وشروطه ثلاثة الشرط الأول حق الحياة الوارث حين يموت المورث أو الحاقه بالله حكما كالحمد بين يديه بشرطين أحدهما تحقق وجود فرحين حين يموت المورث ولا نصفه والثاني بفعل الحية حياة مستقرة. والثاني حق موت المورث إما بالمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين أو يلحقه بالأموال حكما كالنقود أو تقدم أن الجنين الذي تضرب أمه تسقط ميتا فإذا يقدر حيا ثم يقدر أنه مات فيها ضربة حتى ترفع عنه الغرة وأدم فيه. والثالث من شروط العلم بمقتضي التوارث بموجب التوارث من شرب العلم وجهات الوارث درجات الورثة حتى يوزنهم على بصيرة. هذه مسائل يجب أن تعرف بطالب هذا الفن وأن نحفظها لأن عليها مدارها هذه المسائل الآتية في هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب النبع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجري قال أخبرنا الليل فقام حدثنا قتيبة.
جمع في هذا الباب رسالة فوائد جلية جمعتها قديما لخصتها من كلمات شيخنا محمد بن رحمه الله على هذا الكتاب حين كنا ندرس عليه ثم شفت فيها بعض الشيء ونبهت على بعض المسائل وهي مطبوعه موجوده. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب اسباب المراد. اسباب المراد مرى ثلاثه كل مفيد ربه المراد
فيه السؤال فيه. هنا امور يحاد عنها مقدمه الفرائض تعوض ذكرها عشر وسائل ولكن اهم هذا تقدم لكم وهي حد هذا فن من الغرائب موضوعه ثمرته حكم الشرع وموقع العلم شروط العلم وكثر ما يكفي اذا مات الميت من الحقوق هذه يذكرونها في مقدمه هذا الفن ثم ذكروا اشياء اخرى ما يستمد منه اسمه ما يستمد منه هو مستفق هذه المشياء قالوا ما يتقدم مسائله ولكن أهم ما يعني بهذا هي الأمور السابقة التي ذكرنا في الدرس السابق منها أيضا ما يسبق أن نخلنا لكم في حقوق الأسبوع الماضي وهو ما يتعلق بالحقوق التي تجد التركة من هذا الميت. وهذه أمور مهمة لكن ينبغي أن تعرف سواء في مقدمة الكتاب أو في أثناء الكتاب ولكن تنظر في المقدمة أولى وأنسى تكون أساسا. والأول منها كما تقدم حد هذا الميراث حد هذا الفن الثاني موضوعة ثالث مرته مقصودة من تعلمه رابع حقوق الشرع ما هو المستحب أو الواجب الخامس أركان الإرث ما هي السادس شروط الإرث ما هي السابع أكثر ما يلي تركه لما تميت من الحقوق وهل مرتبة أو مستوية في الأحكام أما حد هذا الفن هو العلم بفقه المواريث بأحكام المواريث ويضم إلى حسابها موضوع التركات الذي هو محل البحث إذا كان هناك تركة ما بقي هناك حاجة لقسم الوارث إلا ميراث. والثالث ثمرته الزبدة المقصودة منه والغاية ما هي لإيصال الحقوق حقوقها المقصود من هذا العلم إيصال ذوي الحقوق من ورثة حقوقهم على وجه الشرع، والحكم بالشرع فرض كفاية يقام به من المؤمنين من يكفي تعلم وتعليم سقط عن الباقين في كل منطقة أو في كل مدينة. وأركان العلم ثلاثة: وارث وارث حق موروث، وارث هو الحي، وارث هو الميت، حق موروث هو المال. شروط الثلاثة: حق حياة الوارث في موت المورث، أو الحقه بالأحياء حكما كالحمل، فإنهم الحق بالأحياء بشرطين: أحدهما تحقه وجود الحين وموت المورث، أحدهما تحقه وجود الحين وموت المورث، وذلك يعرف لأن تلده لأقل من 6 أشهر بعد وفاته حيا. الشرط الثاني أن ينفصل حيا حياة مستقرة، فإن سقط ليس لم يرث. الحديث الصحيح يستهل من المورث. الشرط الثالث حق موت المورث، لا تقصد تركة إلا بعد الحق وإن مات، إما بمشاهدة الذين قسموا وارثة شاهدوا حين مات، أو بشهادة عدلين شهدوا لأنه مات، أو الحق بالموتى حكما كالمفقود إذا مرض من دكاة حال ظن السلام وظن العطب، أو تقديرا كالجنين الذي تضرب أمه يأصب ميتا فإنه يقدر حيا ثم يقدر أنه مات حتى تضرب عن الغرة التي تجد فيه، فإن يجد في غرة عزنا وما إذا فإنه معرفة كيفية تشهد المواريد حسب الشرط. لذلك أسباب العلم جهات الورثة فردات الورثة حتى يقضي، وإلا فعليه التوقف عن ذلك، ولا يقع حينئذ إلا المصالحة بين المكلفين. لا وجدوا في مكان لا ليس فيه من يعرف المواريث، فإنه لا تثبت حينئذ ولا يقع إلا الصفة بينهم إذا تعذر عليهم يقضي. أما أكثر ما يتركه لما تميز فهي 5 حقوق مرتبة عند ضيق التركة، أما عند ساعتها فلا بأس يبدأ ببعضها قبل بعض. الأول الحق الأول مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز الميت الكفن وغزة الحافل والمغسل، لأن هذه أمور ضرورية لا بد منها فيبدأ بها. الثاني الدين المتعلقة بعين التركة، التركة مرهونة فالدين المتعلق بالرهن يقدم، وهكذا أورث الجنايات في لقاب العبيد، فإن إذا كان في رقبة العبد قرص بسبب جناية يقدم صاحب القرص على غيره من الورث. والثالث الدين المطلقة، سواء كان في الله الزكاة والكفارات أو للآدميين، فإنها تقدم على الورثة الديون تقرأ أولا قبل الورثة قبل الوصايا. إما الوصايا في الثلث فأقل من الأجنبي هذه قد تقدم على الورثة، وصايا الثلث أو أقل من الثلث إذا كان لأجنبي أو لجهة بر تقدم. أما الورثة للورثة فلا، لا وصية لوالد، الحديث إن الله قد أعطاكم الحق الحق فلا وصية لوالد. الخامس الإرث بعد خلاص الأمور الأربعة، إن بقي شيء ترسم بين ورثة. وإن استوفى استوفت الأمور الثلاثة من رأى ميت فلا وصية ولا إرث، إن رأى شيء قليل حد يصب في عزة الحفر أو الغسل أو مثلا فلا شيء ورثة، أو كان هناك بقية لكن استوفاها أهل الرهون ورث الجنايات ما بقي شيء للديانين الآخرين، أو هناك بقية لكن أخذها للدين ما بقي شيء استوفى الدين لأنها قليلة فالورثة لا شيء لهم والوصايا لا شيء لهم. فإذا استوفى المغسل والحار والمكفن استوفى أهل الرهون استوفى أهل الديون بعد هذا يخسر الباقي، تخرج الوصايا كما هناك وصايا شرعية في الثلث أقل تخرج والباقي توصل بين الورثة. ما حد هذا الذنب؟ ها؟ نعم موضوع في مراته نقول إن شاء الله وكف حق الباقين يقع بطر من يقوم بركه كف حق الباقين كله ولا نعم نقول لك العلوم الشرعية التي ينبغي تعلمها نعم ينبغي كما كان يدرس نعم
الوارث
في التفصيل حياة الوارث
نعم
نعم يكون موجود حيا بين الناس
نعم
أو ملحق بالأحياء
حكم
الحم فإنه وارث شرطين
نعم
أحدهما
تحقق تحقق وجود الشرطين
في موت المورث
نعم
وقال يرى بأن تلده ياقل الشرطين في موت المورث حيا
نعم
والسلام كما كان يدرس نعم.
وارث
من يرث من الوارث حي؟
وارث
نعم هو المورث صاحب التركة ميت نعم الحق الموروث
وارث
كم شروط الإرث؟
شروط
الإرث نعم الأول
فقط موت الوارث
نعم
فقط حياة الوارث من موت الوارث
نعم الثالث
الثالث العلم بمختلف
حق حياة الوارث يكون في التفصيل حياة الوارث
نعم
نعم يكون موجود حيا بين الناس
نعم
أو ملحق بالأحياء كالحم
نعم
فإنه يرث شرطين
نعم
أحدهما تحقق
وجود
الشرطين في موت المورث
نعم
وهذا يرى بأن تلده ياقل الشرطين
في
موت المورث حيا
نعم
والثاني
ينفصل حيا الكافر
تفصيل أصحاب موت المورث إما بمشاهدة
أو
باستشارة عدلين عدلين نعم أو الحاقه بالأموات فالأخوض أو تقديرا في الجنين الذي تضرب أمه يسقط ميتا يقدر حيا ثم يقدر أنه مات أكبر عشان في الغرة والعلم الشرط الثالث العلم معناه
أفضل
بك أدت
إلى
المراه المتاحة ولا نعم 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 بس وكيف كما يتركه لما تميز
كما
يريد يتركه من الحقوق
أولا
كم هي
خمسة
مرتبة
مرتبة نعم
مطلقة ولا عند التركة
لا عند ما
تبقى التركة
الأول
أولا
معونة التجهيز
مش مثل
الكفن وجهة
الحفر والعمل الثاني
الثاني الرهن
الدين المتعلق بيعني التركة
نعم
بالرهن الدين المتعلق برهن
نعم
والأرض المتعلق برغبة العبد الجاني
نعم
والثالث
الثالث الديون الإقراء المطلقة
لله وللآدميين والرابع
الرابع الرابع الوصايا
للثلث أقل
نعم
من هنا
لأجنبي
غير وارد يعني
نعم
والثالث لا
لا
والخامس
والخامس الميرة
بعد هذا كله تقسم التركة وإذا كانت التركة واسعة فلا بأس يقدم بعضهم على بعض قدم الديون المطلقة على الديون المرهونة وأشبه ذلك نعم نعم طيب سم
نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم
صلاة بيد الله بيت فيفرض شيء من ماله يعطيه لبعض
الناس
للقضاء
أو
كذلك للصوم
هذا
يشكل
على كثير من الناس
المصلاة تقوى صلاة تقوى أما الصوم إذا كان الصوم يصوم عنه وليه أفضل مما كان وليه صام عنه وليه فإذا يتيسر دفع إلى من يصوم عنه هذا من الدين أما الصلاة تقوى لم يرد قضاء عن الشرق للشرق لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عنه وليه نعم المعروف للعلماء سواء. نعم. بالمحاصة. بالمقاصة يعني. نعم. هذا في بحث. يأتي في بحث. نعم.
باب أسباب المراج. فإن أصحف من المراج واحدة من خلال من علم الثلاث يكتب قتل مختلاف دينه
حتى نعم. باب أسباب المراج.
باب أسباب المراج. باب أسباب
أسباب ميراث الورى ثلاث. أسباب ميراث الورى نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ذكر بدأ في المقصود لهذا قال هاك في قول عن إيجازي مبرأ أنا وصلت في الغالي هذا أولا وسبقا ذكرت بعض الإخوان تبع أو يراجع صديمة المؤلف والمؤلف صرح أنه أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي وأنه ولد سنة 497 ومات سنة 577 يعني عمره 80 عاما عمره 80 عاما رحمه الله فعلى هذا يكون من أيام المئة السادسة في القرن السادس كانت وفاته سنة 77 و500 عفى الله عنه وعنه. يقول رحمه الله باب أسباب الميراث يعني باب بيان الباب مدخل إلى الشيء باب الدار باب الغرفة معروف العلماء رحمة الله عليهم استعاروا هذا المعنى وجعلوا المسائل أقساما كل قسم له باب ليسهل على طالب العلم حفظ هذه المسائل وضبطها ينتقل من باب إلى باب ويشبه مراحل السفر من مرحلة إلى مرحلة فلو قيل جعل الكلام مجتمعا بدون تفاصيل فيصعب ويسهل وقد يصعب أيضا حفظه لكن مع الأبواب والوصول والتراجم يكون أسهل على طالب العلم حفظه وضبطه فلهذا جعل الأبواب وجعل الفصول وجعل التراجم بالمعاني المهمة ليحفظ الشيء ويضبط ويسهل على الطالب ما يقوله في أثناء تلك المسائل. فالأسباب نوع من أنواع العلم والموانع نوع وهكذا ما ينورث منها من الرجال والنساء وهكذا ما بعده مسائل متعددة فجعل لها أبواب ليحفظها الطالب ويسهل عليه درسها والتنقل في معانيها من باب إلى باب. فالأسباب جمع سبب الأسباب التي بها يكون الشخص من الورثة وبيان الأسباب التي بها يكون الشخص بيان فلان من الورثة يعني الناس كثيرون كلهم بنو آدم لكن يجب أن يعرف من هو والد فلان من هو والد فلان من هو الأقرب إليه حتى يحوز ماله وما هي الأسباب التي بها يكون وارثا له فلان من فلان من فلان فلانة من فلان بهذه الأسباب يعرف الشخص الذي يعتبر من ورثته ومن لا يعتبر وهي ثلاثة متفق عليها هنا وهناك أسباب أخرى فيها خلاف أهمل على المؤلف وأعرض عنها. قال السبب لغة لم يتوصل به المقصود، فالطريق سبب ثم أتبع سببا، لم يتوصل به إلى البلدان والمياه والقرى والمقاصد الأخرى، فيقال الطرق أسباب، من أسباب السماوات طرق السماوات، مثل الحبل الذي يدلل في البئر لجذب الماء يقال سبب، وهكذا أشبه ذلك مما يتوصل به إلى غيرك يقال السبب. والسبب هنا في الاصطلاح الفرضيين لا يلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم، من وجوده وجود ما هو سبب له ومن عدمه عدم ما هو سبب له، فيلزم وجوده الوجود ومن عدمه عدم لذاته من أجل ذاته، فيلزم وجود هذه الثلاثة وجود كون الشخص وارثا، ويلزم من عدمها عدم كونه وارثا، وهي ثلاثة عند أهل العلم متفق عليها. هناك أسباب أخرى كما عرفت عرض عنها رحمه الله، قال ما بعدهن من وارث سبب إنسان مجمع عليه، وهي نكاح من الأول، ودل عليه قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، والنكاح عقد الزوجية الصحيح، هذا النكاح العقد الصحيح الشرعي بين الرجل والمرأة بالطريقة الشرعية يسمى نكاح، قال زوجت قال الزوج قبلت شروط معتبرة يسمى هذا نكاح، وهو مأخوذ من الضم الجمع من تناكر الشجر من بعضها إلى بعض، سمي النكاح نكاحا لما في من ضم المرأة إلى الرجل، في مجرد العقد يحصل هذا النكاح، وإن لم يحصل ولا خلوة ولو ما وطئها ولو ما خلا بها ولو كان بينهما مسافة، ويتورى به شخص الزوجان من الجانبين فريق هو يريدها إذا يكون ثمانع بالذق أو غيره كما يأتي، ويتورى أيضا في عدة الطلاق الرجعي النكاح، وفي الزائن إذا طلقها متهم بقصد حرمانها هذا النكاح سبب عظيم مجمع عليه من أسباب العرس، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، ويتورث بالزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي، وهكذا في البائن إذا طلقها المتهم بقصد حرمانها فإنها تورث منه في العدة وبعدها ما لم تزوج أو ترتد على الصحيح، وقول الجمهور أهل العلم وأصحابه جملة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معاملة لهذا الشخص إلى غير الأصل الذي طلقها ليمنعها الإرث في مرض موته، وهذا له بحث معروف في كتب مطولة في العلماء في الحديث في الفقه والخلاف، هذا واحد من الأسباب عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة إذا توافرت فيه الشروط والأركان وتمت المطلوب فيه فإنه يحصل به التوارث، وإن كان لم يجتمعا ولم يحصل بينهما وطئ ولم يحصل بينهما رؤية، هذا في الشام وهذا في الجنوب وهذا في الشرق وهذا في الغرب، وتتم العبد توارثا. والثاني الولاء وولاء العتاب، كان هناك ولاء سابق ولاء الموالاة ولاء الحلف لكن نشأ، كان في الجاهلية ولاء الحلف الموالاة الذي ولاء أن يصل بين المهاجرين والأنصار وعقد بينهم حلف الموالاة الإسلامية، كان يتورطون بهذا الولاء ثم نشأ ولاء العتاب، قال نسأل الولاء لمن أعتق، قال سبحانه هو الرحمن بعضهم على ببعض، فنشأ ولاء الموالاة وبقي ولاء العتق وبقي الرحم والقراب والنكاح، فالولاء هنا ليحصل التوارث العتق ولاء العتاب، ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، وأجمع المسلمون على ذلك، فإذا أعتق إنسان غلاما أو جارية فإنه يكون له الولاء، فيكون عاصبا لهذا الغلام أو لهذه الجارية يرثها إذا لم يكن لها من هو أقرب منه، فإن كان لها من هو أقرب ورثها قاربها ورث الغلام قاربه، فإذا أعتق غلاما ومات هذا الغلام عن أبيه ورثه أبوه أو عن ابنه أو أخيه أو ابن عمه، لكن إذا كان ما وراها أحد من العصبة النسبية صار لمعتقها أو لعصبة المعتق، فالولاء يورث به العتيق لكنه إرث متأخر عن النسب، النسب مقدم عليه، النسب أقوى، فهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه في الأسر، فإن فيها المعتق هو عصبة متعصب من أمرهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق، هذا هو الولاء. ولو العتاق عصوبة سببها هذه العصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه في الأسر، فيرث بها المعتق هذه العصوبة هو عصبة متعصب من أمرهم كبليه وأبيه وأخوته والخجال لا بغيرهم هم البنات وبنات الابن ولا مع غيرهم هم الأخوات، أو لا يكون الولاء ليسوا عصبة. ووجوه العتق يثبت فيها الولاء سواء كان اعتقه تبررا وتطوعا بقصد الفضل والاجر، او اعتقه عن كتابه كتبه واعتقته كما جاء في قصه عائشه فان اشترتها واعتقتها بعد ما كانت مكاتبه، او اعتقه عن كفاره قتل او ارهاب او قتل في رمضان او كفاره في يمين، فانه بهذا كله تكون عاقبا له سواء كان العتق واجبا او مستحبا. والمولود في الحديث والرقه يتبع امه فريقه ورقه، كان صرفه وغضبه كان صرفه ورقيه، الا في مسالتين صورتين احداهما اذا شرط الزوج على السيد حريه اولاده فان اولاده يكون احرار بالشرط مرسومون على شروطهم، والا اذا غر بها زوجها على انها حره كذلك أما فإن أولاده يكون أحرار فيفديهم ويلزم الفديه على من غره كما هو مبسوط في الكتب هذا الشأن. المولود بحديث ورق تبع يتبع أمه حديث ورقة إلا في هاتين الصورتين، صورة شرط الزوج على السيد أن أولاده أحرار، وصورة ما هي غره بالأنا وزوجها على أنها غره كذلك أما فإن أولاده ولدون أحرارا يكون مغرورا مخدوعا ويفديهم ويرجع الفدية على من غره، وإن كان الذي غره سيدها فلا شيء له من الفدية. وفي الولاء يتبع الأب، وفي الدين يتبع خيرهما خيرهما دينا، إذا ولد مولود بين كتابية ومسلم فالمولود تبع المسلم لأن الدين هو الصحيح. وهو الأولاد وأولاد بني إسرائيل نزلوا، والحواشي لك وهو بنوهم والعمر وبنوه. وقل ما بعدهن من أول سبب ما بعد هذه الثلاث سبب مجمع عليه، لا خلاف في نفع اعتماد هذا السبب، هناك خلاف في من أسمع على يده أحد في النقيض وغير ذلك، لكنها أقوال ضعيفة مرجوحة، والصواب أن الأسباب معتبرة في هذه الثلاث النكاح والولاء والنسب. إنه الله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب
ما هو الزوج بنتين ومعتق مثلا في الزوج ثلاثه وبنتين كم بقي؟ واحد من هنا عظيم ينشى بارك الزوج نعم الزوج النكاح وبنتين وما تبقى
نعم
اذا هذا كارث عن زوجة واربع بنات وام معتقة زوجة زوجة زوجة
أربعة
بنات
لهم
ستة عشر والزوجة والأم كم بقي من هنا معتقة تعظيم ليس ورثة الزوجة ليس الأب والبنات والأم
والبنات والأم بالنسبة
وهم معتقة الولاء ينبغي
نعم
لا لك هذا ما شاء الله عن زوج وام وابن معتق
زوج
وام وابن معتق نعم زوج وام غير زوج هذا والام هم ثلاثة والباقي واحد لابن المعتق تعطيه ليش يا ابني الزوج
النساء
والام
النساء
وابن المعتق
كل
واحد يا بالله عليك يا هلك هلك نعم يا هلك هلك ما شاء الله عن زوج وابي معتق اثنين مسافة اثنين انصار بالزوج النصف واحد والباقي لابن المعتق تعطيه نعم ليس يضرب الزوج ليس نسب الثلاثة النكاح ولا بالنسب ولا بالولاء النكاح وهذا بمعتق بالولاء بالولاء نعم نكاح ثلاثة نكاح ولا ونسب نعم بعدك نعم لهذا
نعم
لهذا كان عن أم بنتين وابن معتقة وفي الأم وبنتين نعم وابن المعتقة
الباقي واحد
تعطيب في أي شيء وردها الأم والبنتان كيف
الأم والبنتان بسبب
النسب وابن المعتقة
بسبب
الولاء في بعده في هذا كارث عن زوجة واربع أخوات شقائق وأخي معتقة وأخي معتقة زوجة ثلاثة والأخوات الشقائق أربعة ثمانية بينهن على السواء والباقي واحد لا أخي مع أخي معتق لا سواء كان شقيق أو لأب أو لأم أو يختلف
لا لأم ما
يعني ما هو معصب بس شقيق أو لأب نعم لأم معتق الشقيق أو لأب نعم بأي شيء بريخة بريخة الزوجة بأي سبب والأخوات واخي معتق لا لا
الله
رحمة الله رحمة الله تعالى باب الموانع الرب الله رحمة 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 يعني الطلاق الرجعي بس الباقي ما في سواء
رقم
هذا قصر حزانها إذا كانت عندها بعدها مالا تزوج أو ترفض وأما إذا كان ما هو لك ثومة إذا كان بخروجها من عدها أو بالخلع أو بآخر طاقة لا 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 إذن الثاني
ولا
لا هو الولاء ولا العتاق يعني خاصة وهو أصوبة
سببها أن يسمع سفع على
ربي فيه يجب بها المعتق
هو
أصبت متعصبون
ينفسهم لا بغيرهم
لا بغيرهم من هو لا إشارة بغيرهم
غيرهم كل
بنات ولا خوات لا الإخوة
نعم
ولا ما غيرهم
كالبنات الخوات الخوات
ولا خوات يعني معتنان أو لا غيرهم بالعصب يعني بنت معتق وقت معتق لا لحضرها في العصر من وجوه العتق ارفقها ولا كلها كما كان عن كفارة عن تبرر نعم ارفقها ولا لو يسهر يهرق ما يدفع في الدين في ولا
ولا
تعمه ولا أبا ولا إذا كان أم عتيق أو أبو عتيق ليس أمهما ولا على أب ولا ولا على الأم
ولا
على ينجلسه وعتيق أمه
نعم
سؤال لكم الولاء ولا رجل خلص النسب النسب يتبع هكذا الولاء مثل النسب مثل النسب سبع يتبع الأب إلا في حالة واحدة مثل الولاء لموالي الأم إذا كان أبوه رقيقا وعتق بسبب أمه سبع فريئة كل أمه محررة وأبوه رقيق فليتبع أمه في هذه الحالة فجل يرى منهم على القول المشهور إلى موالي الأب إذا عتق الأب قبل أن يموت من ذر من أموال يوم إلى موالي الأب على المشهور هذه المسألة خلاف تحتاج إلى هذه العناية ولا يمكن أن يفرق مثل إخاء أمة
نعم
هذه تفرقها في شيء استثناء
إذا غر لا
يفرق يعني لا يصرفين إحداهما إذا شرط أن أولاده أحرار يكونوا أحرار والثاني يغر بها على أنها حرة وأبانت أنا
لا يفرق
يفديهم يرجب الانفداء على من؟ على من غرر يملك الشاب الثالث
نعم
الشاب الثالث وهو
قرابة
استكمل القرابة
كل
من لا استكمل الميت يعني وكيف سامع القرابة الحواشي الأصول من هو الأصول الأمهات والفروع الأولاد الأولاد حتى يعمل لك الأولاد والأولاد البنين وإن نزل والفروع والحواشي
ما بينهما
من الأمور والأمور هنا ما سوى هؤلاء يجمل كم أسباب الناس؟ نعم ما هو السبب؟
لو
وصل
به
الى
رجل
اصطلاحا
ما يلزم من وجود
الوجود
ومن عدم
العدم ثلاثه وهي ثلاثه
نعم
نكاح ولا ما هو تعريف النكاح عند اهل العلم
عقد زوجيه
صحيح
عقد زوجيه
صحيح ولا نحصل به ويتوارث به الزوجان
من الجانبين
وفي عدة الطلاق الرجعي
والطلاق الرجعي والطلاق
الرجعي إذا كان متهما بقصد حرمانها فإنها ترثه لعده بعدها ما لم زوج أو ترثد ما لم زوج أو ترثد نعم لعده وبعدها ما لم زوج أو ترثد إن شاء الله ولا يتوارث الزوجة من الجانبين ما في استثناء أو معروف
نعم
يتوارث الزوجة من الجانبين يعني ما لم يمنع مانع المقصود لو كان زوجتها كتابية هو مسلم ما يتوارثان ما ترثه من أجل الكفر هكذا لو كان رقيقة جاء له نكاحها بالعلم الشرط ما ترثه يعني يتوارث الزوجان ما لم يمنع مانع من الموانع الآتية واحد النكاح الثالث ما في التوارث لابد صحيح لابد النكاح يكون صحيح إن كان فاسد النكاح ما في التوارث
لا
من بعده
نعم
الشباب الثاني
الولاء
وش ولاء
ولاء العتاق
وهو
عصوبة سببها مثل سببها نعمة المعتق على رأس
الرجل سيرث بها المعتق
وعاصمة المتعصبون بأنفسهم لا دليل عليهم ولا معهم
وش الدليل على أن السبب
نعم
دليل على أن الولاء سبب
أن الولاء سبب
إيه
قال يعني حديث سريع
من الولاء
صلى
الله عليه وسلم طيب لو يوجد هذه ما يتبع
أمه
قد يستثنى كيه هذا
نعم
يتبع أمه إن كانت حرة أو حرة إن كانت رقيقته رقيق
نعم
لكن صورة إذا كانت رقيقة
يستثنى إذا غر مثلا
من الزوج إذا غر الزوج بها يقاول على الأحرار
نعم
ويأتيهم
نعم
ويرجع الفداء على من
على من غره
وشرط ثانية صورة ثانية
المسألة
الثانية في أولاد الأحرار
نعم
في وجود أولاد الأحرار من الرقيقة
المسألة الثانية هي
شرب الزوج على سيدها
نعم
نعم طيب بده ولا يتبع؟ إذا كان الزوج مسلم والأم كتابية
يتبع
أبا الولد تبع المسلم
نعم
وإذا كان مثلا الزوج والأم كتابية
يتبع أمه
لأن الولد الكتابي أولى من الغني
نعم
والولد لا يتبع
ولا
يتبع الأب كالنسب
نعم
قد يكون موالي الأم
قد يكون موالي الأم إذا كانت الأم إذا حررت الأم قبل الأب
إذا كانت
الأم
محررة
نعم
والأب رقيق
والأب رقيق
جاء بينهما ولد
نعم
يتبع أمه
نعم
الولاء
نعم
ينجر منهم
ينجر منهم إذا تحرر الأب قبل
الأم إيه لا إله إلا وجوه العتق يكون فيها كلها كفارة وتبرر
نعم نعم
يأتي بقية بحث هذا يأتي إن شاء الله جابت تعطيه وحوش على ذلك يأتي من جنبك ثالث هذا عد نعم 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 ما هو السلام الثالث؟
النفذ وقرب
الميت والنفذ ليش ماله؟
ثلاث
أصول من الغروة؟ ما الأصول؟
من تفرع من الميت
من تفرع منهم الميت هم الأباء الأباء والأجداد والأمهات والأجداد
نعم
والفروع؟
الفروع من تفرع من الميت
وهم الأولاد؟
ثلاث نعم
هم الأولاد وأولاد الحي حتى بالعمل وهم الأولاد؟
الأولاد
وأولاد البنين؟
نعم
وإن نزلوا؟ الأولاد يخلص الذكور الناس ولا يخلص الذكور؟
لا يخلص
الذكور والحواسي من؟
من تفرع من أصول
من هم؟ نعم قال لهم؟
أحوال
الإخوة؟
الإخوة نعم
وبنوهم؟
بنوهم نعم
وبنوهم يستطيع لها أولا يستطيع لها ولا أولا نعم نعم
موانع يبين أن ليس كل من قام بالسبب يرث فيوجد السبب يمنع مانع فلا يؤثر السبب الأسباب قد تقع قد لا توجد المسببات بموانع منع ذلك وهذا في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية ومن ذلك ما احنا هنا النكاح والولاء والقرابة أسباب ولكن قد يمنع مانع من تأثيرها والمانع في اللغة هو الحياة بين الشيئين ما بينك وبين الشيئين أي شيء يسمى مانع وفي الاصطلاح قال الفرعونيين ما يلزم من وجوده وجود ما يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذات هذا المانع ما يلزم من وجوده عدم ما هو مانع له يلزم من وجود المانع في الزوج أو في الزوجة أو في القريب العدم عدم الإثم يلزم وجود الرق في الزوج أو الزوجة عدم الإثم يلزم وجود اختلاف الدين عدم الإثم يلزم وجود القتل عدم الإثم ولو كان قريبا ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا عدم الإله فلا يلزم من عدم المانع لا وجود الإثم ولا عدم الإثم قد يكون الزوج الزوجة والقصائم ما في موانع لكن لا يرث لأسباب أخرى إما لعدم من تركة وإما لوجود من هو أقرب منه وهو لا منه بالإذن يحجب أو لأسباب منه وهو عكس الشر إن الشر ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم وجوده وجود الوجود ولا عدم الله يلزم من عدم الشر عدم المشروع عدم الطهارة عدم الصلاة وهكذا والموانع ثلاثة يعني مجمع عليها ثلاث رق وقتل واختلاف الدين الرق والعبودية والمملوك المملوك تابع لغيره ليس له تصرف بنفسه فلا يرث أقاربه ولا يرث زوجها ولا يرث زوجها وهو عجز حكمي من حيث الحكم لا من حيث الوجود من حيث الحكم فلا قد يكون الرقيق أنشط وأقوى من الفرق في الحس في البدن والقوة العجز في حكم الشرع ليس له تصرف لأنه ملك لغيره وماله ونافعه لغيره يقوم بالإنسان هذا العجز يقوم بالإنسان يتعلق بالإنسان ويقصد به الإنسان سببه كفر أصل سببه كفر والسبي الكافر فيسبى يكون رقيقا هذا أصله ثم قد يوجد في الشراء والتوارث الأصل هو ما يقع بالسبي من نساء الكفار وذرياتهم فيملكهم المسلمون ويستخدمهم المسلمون وينتفعوا بهم المسلمون وفيه مصالح كثيرة لهم فإن سبيهم واستقاقهم خير لهم من قتلهم وأن يموت على كفر فإذا سبوا رباهم مسلمون وعلمهم مسلمون وحسن فيهم مسلمون وانتفع هؤلاء وهؤلاء هم مسلمين انتفع به الاستخدام والبيع والشراء ونحو ذلك ولو والمسجد ينتفع به سلامته من القتل ووجوده بين المسلمين يكرم ويعلم ويوجه الى الخير وربما هداه الله على ارضيهم فلا جانب عاقبه الكفر. هذا من محاسن الاسلام ان شرع الله سبي الذريه والنساء وان لا يقتل. فالرضيع لا يرث ولا يورث ولا يحجب ويبعض يرث ويورث ويحجب قدمه في الحريه. فالرضيع لا يرث لابناء المسلمين ولا يورث فيرث اقاربه بل ماله لسيده ولا يحجب احدا وجودك عدد ويبعض يستحر ويستحب هو قال اكثر يرث ويورث قدمه في الحريه. السبب الثاني قتل قتله في ربطه فقتل عند العدوان لا يرث عند الجميع لكن اذا كان غير عند قتله في ربطه والاصح انه ما اجبر قصاصا او دية او كفارة او ما لا فلا ما اجبر قصاصا على القاتل او دية عليه او كفارة جاءه وقتل مؤمنا بقوم الكفار هذا هو المنع الذي وما لا يجب شيء من ذلك فلا يمنع ذلك. وفي حديث عمر ليس لقاتل شيء والامر مجمع عليه الجمله ولان هذا الامر قد يتخذه ضعيف الدين او معلوم الدين ذريعه لتعجيل الارث عند قريب الإيمان يستعجل فيقتله جريمة سد الله الباب حسن المادة بهذا وجعل القتل مانعا من العلم حتى لا تصول النفس الأمر أن يصول بعض الناس الشيطان القتل ليستعجل العلم فيعاقب بنقيم القصر. والثالث اختلاف الدين بين الميت والحي فإذا كان الميت على دين والحي على دين فلا توارث فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم بإجماع المسلمين بجملة لحديث أسامة وما جاء في معناه من قول الشيخان لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم كان الحديث لا توارث بين أهل النفعين إذا مات مسلمون عن أقارب الكفار لم يرثوه أو مات كافر عن أقارب المسلمين لم يرثوه أو مات يهودي عن مثل لا يرث لأن الدين اليهودي غير دين المسلمين الحديث لا تراث من أهل ملتين قال الله عليه السلام من حديث عبد الله بن عمرو إلا في روايته من حديث جابر. هذه الموانع الثلاثة تمنع من قبل سبب الإرث من الميراث لأنها تقتضي ذلك شرعا ومن تأمل المعنى عرف وجه ذلك. فالله جل وعلا قطع الموالاة بين كافر ومسلم فلهذا تبع ذلك الإرث فلا يعرف المسلم كافرا لأنه لا ولاة بينهما ولا العكس. وذهب بعضهم إلى أن المسلم يرث الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى لأن هذا عن معاوية وجماعة ولكن الصحيح الذي عليه يعني أربعة الجمهور خلاف ذلك وهو الصواب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ما ليس المسلم كافرا ولا كافر مسلم ولم يفصل ولم يفصل شيئا. وذهب آخرون إلى أن يرث المسلم كافر بالولاء ثم ذهب إلى أحمد والجماعة. وكذلك إذا أسلم الكافر قول قسمة التركة لم يستطيب له في الإسلام هذا قاله بعض أهل العلم ولكن يقول ضعيف مرجوح والصواب لا يقول لا توارث مطلقة لا بالولاء ولا بالنسب مع اختلاف الدين حتى ولو أسلم والمال مزبور لم يقسم فلا حظ له فيه الاعتبار بحين الموت فإن مات المسلم وقريبه كافر فلا يعرف وهكذا العكس. والله أعلم.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل خلاف إذا كان قبل الغسل هذا محل خلاف. الصواب لا يجوز لا يجوز ولا غسل قبل الغسل. مع أن يقول الصواب من ما يصلي مرتد فلا يرجع إليه في بيت المال ماله لبيت المال. أنا لا أعلم قصاص ولا أدري فلا قصاص غيري إذا كان المرتد قتل بحق ولا بشهود أنا قارن أسلم فلو كان ماله إلا بني عم يشهدوا أنها قتل بحق ما يضرهم. من أجل ذلك لا من أجل شيء آخر من أجل ذلك في نفسه هذا المانع من أجل ذلك في نفسه هي من أحد وكذا لا لأن ذلك آخر. نعم.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.